بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل حجنا وعملنا وأضحياتنا وسائر قرباتنا، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين، وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا. أحبتي، نستأنف هذا الدرس وهو درس التدبر، وكما بينت قبل الحج أن وقفتنا على سورة عبس. هذه السورة العظيمة التي هي بحق مدرسة متكاملة وجامعة جامعة، ولا يمكن أن نستوعب ما في هذه السورة في درس واحد، وإنما سأقسمها بإذن الله إلى درسين. نأخذ اليوم الجزء الأول منها، وأقف معها في دلالاتها وآثارها. هذه السورة تمثل منهجا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة جمعاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. اسم السورة، الاسم الذي اشتهرت به، سورة عبس، وبعضهم يقول عبس وتولى، وهذا واضح من افتتاح السورة بها. ولم يذكر السيوطي في الإتقان أي اسم إلا هذا الاسم، ولكن ذكر غيره بعض الأسماء لها، فبعضهم يسميها سورة السفرة أخذ من قوله تعالى بأيدي سفرة، وبعضهم يسميها الصاخة فإذا جاءت الصاخة، وبعضهم يسميها سورة الأعمى لنزولها في قصة الأعمى كما تعلمون. وهي سورة مكية بإجماع المفسرين، أي نزلت في مكة، مما سيأتي بيان ذلك في سبب النزول. سبب النزول، أجمع المفسرون على أن سبب نزول هذه السورة كما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلاً مع أحد كبار قريش وجهاء قريش يدعوه إلى الإسلام ويحاول معه لعله أن يسلم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن في إسلام كبراء قريش إسلام للبقية، فهم يتبعهم عدد من الناس. في هذه الأثناء جاء رجل أعمى، وقد سماه المفسرون، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، ويسمى عمرو ابن أم مكتوم، وهو الاسم الأشهر أو الأقوى. فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم آخر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحدث أو هذا الكره في وجهه أي عبس، واستمر يخاطب ذاك الرجل. فنزلت هذه السورة حول هذه الوقفة التي سنقف معها وقفات كثيرة، وفيها دروس عظيمة جدا من خلال هذا الحدث. وابن أم مكتوم كما قلت هو اسمه عمرو، وقيل عبد الله، والأول أشهر، وأمه عاتكة، وهو من أول المسلمين ممن أسلم بمكة، ومن أول المهاجرين إلى المدينة، وهو أحد أقارب خديجة رضي الله تعالى عنها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للغزو يجعله أميرا على المدينة، وشارك في بعض المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما تعلمون يقول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومع ذلك شارك، وكان يحمل الراية في القادسية وقتل فيها كما في بعض الروايات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه السورة أيها الأخوة مقصدها في عدة جوانب في موضوعات البناء الأخلاقي وبيان حقيقة الدعوة، حقيقة القرآن، ومن هو الذي ينتفع بالقرآن ومن هو الذي لا ينتفع. ابتدأت هذه السورة بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث مع ابن أم مكتوم، ثم بين الله شرف القرآن، ثم تحدث عن جحود الإنسان، وهذا سيكون بإذن الله في الدرس القادم، وختمت السورة بأهوال يوم القيامة. هناك وقفات مهمة جدا، لأن درسنا أيها الأخوة هو في التدبر وفي المعاني دون وقوف طويل مع التفسير وأقوال العلماء، فهذا مرجعه إلى كتب التفسير، وإنما نريد ونحن نقرأ مثل هذه السورة أن نستحضر هذه المعاني العظيمة التي مع حفظ كثير منا لهذه السورة في صغره قد تفوت عنه هذه المعاني العظيمة الجليلة. فلذلك قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لم يقل أن جاءه ابن أم مكتوم، ومن أسباب ذلك أن إشارة للأعمى أنه الأجدر بالعناية والاهتمام من غيره، فهذه إشارة لطيفة. ثم إنه أيضا من منهج القرآن كما حدثت مرارا، لم يأتي في القرآن اسم أحد من الأحياء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد، فجاء: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وكذلك ورد اسم أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد غير هذين الاسمين من الأحياء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي الوصف: والذي تولى كبره منهم. فتجده يركز على هذا الوصف، وهذا فيه معان عظيمة وآثار، حتى إن المنافقين من أشد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأتي اسم منافق واحد في القرآن، لأن هذا له دلالاته وله آثاره، فهو منهج مضطرد. والاستثناء بمجيء اسم أبي لهب أو زيد يقوي القاعدة قال العلماء ولا يؤثر فيها، وسبب الورود له أسباب خاصة، لكن كونه لم يرد خلال 23 عاما لم يرد إلا هذين الاسمين، والباقي يأتي بالوصف: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لم يقل إذ يقول لأبي بكر، وذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو يراد به أبو جهل، وهلم جرى. فالإشارة بالوصف لها دلالتها ولها آثارها ولها قوتها، وليبقى أيضا دلالة القرآن إلى قيام الساعة، ليس مربوطا بأسماء أشخاص في حياته. أيضا لما قال في سبب قوله الأعمى ولم يصرح باسمه أنه إعذار له، لأنه قد يقول قائل: لماذا يأتي ويقطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل مع آخر، فهذا إعذار من الله لهذا الرجل أن يقول أنه أعمى، فهو لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسار الرجل، ولذلك أقدم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فهو أيضا التماس للعذر له. ثم أيضا بيان أن القضية لا تخص هذا الرجل فقط، وإنما هو تشريع للأمة، يخص كل من اتصف بمثل هذا الوصف فهو أحوج من غيره بالعناية به. فأيضا فيها دلالة عظيمة جدا أن الناس أحيانا قد لا ينظرون لمن أصيب أو لبعض من أصيب بعاهة، وقد يتصورون أن خدمته للدين ليست ككامل الصحة والعافية في بدنه، بينما الواقع يخالف ذلك كثيرا. فالله جل وعلا شهد لهذا الرجل وهو أعمى لعله يزكى ولعل من الله إيجاب، ليست للترجي، لعل في اللغة العربية للترجي. مثلا لما تقول إنسان لعلك أن تأتي، لعلك أن تعطيني، تترجى أن يعطيك، لكنك لا تلتزم ولا يلتزم بذلك، لكن من الله إيجاب. قال العلماء لعل من الله إيجاب، فقوله لعله يزكى أي سيتزكى يقينا، فهو حسم للأمر. فإذن عبد الله بن أم مكتوم هذا الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب لانشغاله مع غيره أصبح من قادة الأمة. ولذلك أيضا نجد على مدار التاريخ أن هؤلاء الذين أو بعض من أصيب بعاهة لم يمنعه من أن يكون للمتقين إماما على مدار التاريخ، هذا واضح وظاهر. ولذلك كان الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته ومن بعده التابعين كانوا يعنون عناية فائقة بهؤلاء الضعفاء والمساكين الذين قد لا ينظر الناس إليهم، ولهم شأن عند الله جل وعلا. ولذلك أحد التابعين ذكر المترجمون له أن فيه سبع صفات، أن فيه سبع صفات خلقية، أي فيه سبع عيوب خلقية وليست خلقية، إنما خلقية. ومع ذلك كان الخلفاء يجلسون معه أو أمامه مجلس الطالب من الشيخ، ومع اجتماع هذه الصفات فيه فكان أحد أئمة المسلمين وهو من التابعين. ونحن أيضا على سبيل الإشارة فنجد بعض كبار العلماء من المحدثين وغيرهم من مكفوف البصر كالترمذي صاحب أيضا سنن الترمذي، بل نجد في علمائنا كما تعلمون من كبار العلماء المعاصرين من هم إذا قيل فتواهم أخذها الناس بالقبول كسماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أو الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، أو الشيخ بن باز رحمه الله، أو غيرهم من العلماء من المعاصرين من الأحياء وممن سبقهم، لم تمنعهم عاهتهم بفقد البصر أن يكونوا ممن أعطاهم الله البصيرة. بل إن هناك قادة في ميدان الجهاد، فأحمد ياسين رحمه الله كان فيه قرابة سبعة أمراض، فيه عدد من الأمراض في سمعه وبصره ومعدته وأعضائه، مع أنه مشلول كان فيه شلل، ومع ذلك كان يهز اليهود هزا، حتى إنه قتل بصاروخ من هؤلاء. فإذن هذا يعطينا درسا، أولا أن العاهة لا تمنع صاحبها. وأعرف اثنين من الشباب ويخرجون، وحدهم يخرج أحيانا في بعض القنوات الفضائية، وهو الأخ أحمد الشهري، أصيب بحادث سيارة فأصيب بشلل رباعي، لا يتحرك إلا رأسه، لا يداه ولا رجلاه، لا يتحرك منه، فقط يتحرك رأسه. هذا الشاب هو أيضا الآن تعدى مرحلة الشباب إلى مرحلة ما يسمى بالكهولة، والكهولة هي التي بعد الشباب قبل الشيخوخة خلاف ما يفهمه الناس، من 33 إلى 35 إلى 53. واصل تعليمه بعد إصابته بحادث حتى تخرج من الجامعة بتقدير عال. وأذكر ونحن في الفصل كان يدرس عندي، عندما أسأل من أول من يرفع أو يشير برأسه لأنه لا يستطيع أن يرفع يده هو الأخ، فكنت أجله لأنني أضمن جوابه أنه غالبا هو الجواب الصحيح. ثم تخرج من الجامعة وأصبح يلقي الدروس ويلقي الخطب. لم أره يوما في حياتي إلا ومعه كتاب أبدا، سواء عندما كان في المستشفى العسكري عدة سنوات، وكان في داخل المستشفى يقوم يدور على المرضى ينصحهم ويوزع عليهم الكتب والأشرطة في وقتها. لم تمنعه هذه العاهة من أن يكون داعية نشيطا. وكان إلى فترة قريبة وهو في الرياض ثم انتقل إلى مكة. أيضا شخص آخر فيه أيضا أصيب بالشلل بسبب حادث هو خالد الحمودي. هذا عجب، عجيب هذا الرجل. إذا أذكر أننا كنا في وادي الدواسر فاختير إلى أن يكون هو الذي يلقي الخطبة، خطبة الجمعة. وأيضا كان يسافر ورأيت له مشهدا بحضور في أفريقيا، ذهب هناك يدعو الناس وله خطب جميلة، وإذا تحدث تجد فصاحته وعلمه مع أنه مصاب بشلل. نسأل الله أن يلطف بنا وبهم أجمعين. إذا نأخذ من هذا أن هذه العاهات التي قد يراها البعض نقصا ليست نقصا. العاهة الحقيقية هي عاهة القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلذلك جاءت في هذه السورة العناية بهذا الرجل، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بينما الشخص الآخر الذي التفت إليه يا محمد من وجاه قريش لن تستفيد منه ولن يستجيب ولن يؤمن مع جاهه ونظرته. إذن العناية بهؤلاء بالضعفاء والمساكين ليس فقط أصحاب العاهات، بل ننتقل إلى أهمية العناية بالضعفاء والمساكين. فكان سفيان الثوري يجلس الضعفاء والمساكين في مجلسه مجالس الملوك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام كما بين الله جل وعلا جاءه بعض كبار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع بإسلامها، وقالوا له لا مانع لدينا أن نسمع منك، لكن إذا جئنا تطرد هؤلاء كبلال وصهيب وغيرهم، لا نريد أنفة وجاهلية أن نقع أو نجلس معهم. فوقع في الحديث كذا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، شيء في النفس فقط، لكنه لم يفعل. فينزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الضعفاء هم المسلمون ونحن لسنا أهلا له. فإذا يأتي التعبير بالطرد، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض هذا العرض، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ثم يقوم. فتنزل أيضا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، هؤلاء الكبراء مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا لنفسه وحاشاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حتى يقومهم، فإذا قاموا من مجلسهم قام النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تأتي الآيات. فهي إذن في هذه السورة وفي سورة الأنعام وكذلك في سورة الكهف ترسم منهجا للدعاة، العناية بهؤلاء. وما يدرك أن هؤلاء الضعفاء في نظرك هم قادة الأمة، ومسألة الاستهانة بالضعفاء والمساكين والنظرة الدونية لهم منهج جاهلي. أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون؟ يقال لنوح عليه السلام كيف نؤمن بك والذين معكم الضعفاء المساكين، وصفوهم بالأرذلين. أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون؟ قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. هرقل يسأل أبا سفيان قبل إسلامه لما جاءه في الحديث المشهور، يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أكثر من يتبعه هم الوجهاء الأغنياء وإلا الفقراء؟ قال لا، أكثر من يتبعه الفقراء. قال هكذا الأنبياء، الأنبياء أكثر من يتبعهم الفقراء. لماذا؟ لأن الأغنياء قد ارتبطت مصالحهم بالوجهاء وبالقادة والسادة، فهم ينظرون مصالحهم الدنيوية، لكن هؤلاء غالبا لأنه ليس في قلوبهم متعلق بالدنيا يكون أكثر استجابة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين، قال العلماء إنه كان نجارا، لم يكن من الأثرياء ولم يكن من الوجهاء، فهو من أول من أسلم وهو الذي قتلوه، وقال يا ليت قومي يعلمون. أي عز وأي شرف أكثر منها؟ فلذلك العناية بهؤلاء. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يضرب مثلا عجيبا لا شك أن قدوة له صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعد كما أشرت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك إذا جاء ابن أم مكتوم قام وهش له ورحب به وقال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، يقول لعبده ويجلسه بجواره مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكانوا يعنون بهذا الأمر، وإن كانوا قبل ذلك في نظر الناس النظر المادي ضعفاء. فكان الشيخ عبد العزيز مثل عجيب، ورأينا منه عجبا في هذا الأمر، ما كان يميز مائدته حتى أحيانا يكون على مائدة بعض رؤساء الدول ويرفض أن يمنع أحد عن مائدته، بل حتى على المائدة التي هو عليها يأتي بعض الفقراء والمساكين يجلسهم الشيخ عبد العزيز الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. أذكر أننا في مكة في يوم السابع من ذي الحجة في كل عام كان الشيخ عبد العزيز يجمع المشايخ من أجل يتناقش في أمور الحج في بيتي في العزيزية، فيغلق الباب لأن اللقاء خاص بالعلماء، ثم يسمع الشيخ صوتا من ينادي من خلف الباب فيقول من هؤلاء؟ قالوا في طلاب وشباب خلف الباب، قال افتحوا لهم. يقول الشيخ محمد الموسى رحمه الله، يقول الشيخ يأتي إليه في الحج كان مخصص له قرابة 200 شخص، قد يأتي إلى 300، السيارة لا تحمل إلا 50 شخصا يركب معه 100. فنقول يا شيخ فيه ضيق، يرد عليهم الشيخ ويقول هي كلها أيام قليلة، أيام الحج قليلة تنتهي، ويقول بالعبارة لطيفة الذي يصلح له شغلنا ولا ترى مسامحينه، يقصد الموظفين الذين معه، ابتدى بالعبارة اللي يجوز له شغلنا يعني في استقبال الناس وعدم حجز الناس ولا ترى مسامحينه توكل على الله. حقيقة هذا منهج، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة. إذن العناية، نحن بالنسبة لنا هل نعنى بخدمنا؟ هل نعنى بالضعفاء والمساكين؟ هل نعنى بالخدم في البيوت بالموظفين؟ نبحث عن حقوقهم، ندافع عنهم، نسأل عنهم. أنا أعرف بعض طلاب العلم لا يرتاح والله يأكل مع أولاده إلا أن يعطى الخادم أو السائق قبل أن يأكل، فيقولون أحيانا أهله إن شاء الله سيبقى خير، قال له أعطوه أولا، طيب غير موجود الآن قد أعزلوا له، وجعل له بركة في ماله وأهله. إذن هذه السورة ترسم هذا المنهج، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لو يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. هنا سيأتي سؤال ويقول طيب ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله وهو كذلك وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل هناك تعارض؟ نقول لا أبدا، لا تعارض في هذا كما بيّن العلماء وبيّنوا لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على هذا الرجل، ثم عبوس في إن عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه لم يره، فهذا رجل أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبس، وهذا شيء تلقائي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عبس تولى فقط، ما حدث، لم يتكلم لم ينهره، ثم إنه أعمى. هذا العبوس الذي حدث كما يقول بعض لا إراديا أحيانا يحدث من الإنسان بسبب الفجأة لم يره هذا الرجل، وهذه قالوا من أسباب وصفه بأعمى، فهو لا يتعارض. ثم هي حالة نادرة وتقع من كثير من الناس، لكن لمقام النبوة فإذن هي لا تتعارض إطلاقا مع وإنك، بل قالوا إن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ما كان يفعله بعد ذلك أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ذكر العلماء وردت آيات كثيرة في القرآن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقع فيه، لكنه لا يقر، هي في مسائل عند كثير من الناس قد لا يحتم لها، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أنه هكذا القادة والأئمة ما يرى في حق غيرهم صغيرا في حقهم كبيرا. ولهذا على طالب العلم، على الداعية، على الوجيه، على المسؤول أن يعلم أن تصرفاته محسوبة. على الأب في بيته، تصرف الأب غير تصرف الابن، غير تصرف الجار. فلذلك نقول هي لا تتعارض إطلاقا مع هذه الآية. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن جارة لها إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك قلت كلمة لو خلطت، لو مزجت بماء البحر لمزجت. طيب، هنا وصف الرجل بالأعمى، هل هذا يتعارض؟ قال العلماء: في فرق بين ذكر نقص في الرجل للوصف وبين ذكره للعيب، فذكره للوصف لا يعتبر خلل، فهو هنا المقصود به الوصف ليس التنقص. أما إذا قلت بالتنقص فهو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجارة لجارتها، أو الضرة كما في أسلوب الصحيح إحدى زوجاتنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما قالت قصيرة تريد التنقص منها كعادة الضراط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. بينما إذا جاء الوصف بأنه أعمى وليس تنقصا، إن من باب الوصف، فأيضا لا شيء في ذلك ولا حرج. هنا أيضا قال العلماء أيضا فيه إيماء أن هذا الرجل الذي جاء يتزكى ويطلب الهداية ويبحث عن الحق ويسعى وهو أعمى، ليبين أن العمى عمى القلوب وليس عمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فهذه أيضا صفة أخرى في هذا الجانب. ثم سبحان الله، ما يقضيه الله خير. يا أخي الكريم، إذا حدث لك حدث أو أخطأ عليك أحد فتفاءل. نعم، تفاءل، قد تقول كيف، مجرد العبوس الذي حدث ولم يعلم به، انظر الخير الذي جاء لابن أم مكتوم، مع أنه لم يسمع، وحاشاه لم يسمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه، وإنه مجرد العبوس. أولا يأتي ذكره في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، شرف هذا الحقيقة عظيم جدا له. ثانيا لعله يزكى، شهادة من الله أن هذا الرجل سيتزكى ويموت أيضا على الزكاة، أي على الطهر والنقاء والثبات، وهكذا قتل في القادسية شهيدا. فقارنوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ابن أم مكتوم قال: أهلا بمن عاتمني فيه ربي. انظروا ما حدث مقارنة في هذا لحظة العبوس هذه التي ربما لم يشعر بها رضي الله تعالى عنه، ويأتي هذا الخير. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فإذا أحيانا هذه المصائب التي قد تحل بالإنسان ولا حيلة له فيها تكون خير عظيم له. أذكر شخصا، بل أعرف شخصا عنده ابن مصاب بشلل، نسأل الله أن يشفيه ويبذل السبب في علاجه، لكن يقول: والله رأيت الخير في نفسي وفي بيتي وفي أهلي وفي مالي بسبب هذا الولد. حتى أن يقول: لولا أنه مطلوب مني شرعا أن أعمل السبب لعلاجه لما فعلت. يقول: جاءه خيرات، وأنا أعرف جيدا، خير عظيم جدا في ديني ودنياه، طالب علم وحصل على مال لم يحصل فيه عليه قرناءه ولا أشقاؤه، وهو دائما يقول: لعل من أسباب ذلك هذا الولد الذي في البيت. وهكذا الإنسان أحيانا إذا عنده صاحب مريض أو صاحب عاهة أو كفل يتيما يأتيه الخير. فهكذا جاء لعبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه. هذه الآيات، من الذي بلغنا قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ من الذي بلغنا إياها؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا المعنى: وما هو على الغيب بظنين، أي ببخيل. نزل الوحي، نزل به جبريل عليه السلام ولم يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب من الله أن يبقى خاصا، قرأه على النص، مع أنه كما تعلمون فيه توجيه ونقد للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى في قصة زيد في قصة زينب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا له أو عليه، ولم يتردد في قراءة ما ينزل من الوحي على الصحابة. فرجل ائتمن على هذا الأمر ومع ذلك يبلغه، ماذا يقول الرافضة أو بعض الرافضة قاتلهم الله؟ يقولون محمد، أو بل يقولون إن جبريل أولا خان الرسالة، الرسالة لعلي وليست لمحمد، وهذا كفر صريح. لكن قلت إن بعضهم، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا أبدا. هذه رسالة للعلماء، أولا رسالة للعلماء، هل هم يبينون الحق؟ للدعاة للمؤمنين أن لا يكتم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فإذا كتمان العلم ولو آية، لا تتصور يا أخي الكريم أن هذا خاص بالعلماء والدعاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، أي آية نزلت عليه أو خبر من السماء وأمر ببلاغه فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فعلى ذلك كما في هذه السورة، هو الذي قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنها به صلى الله عليه وسلم، وله عبث وتولى أن جاءه الأعمى. مع أن طبع بشري وهو بشر، يصعب الإنسان أن يقول للناس ما نقد فيه. إذا جاء أحد ونقد إنسان نقدا صحيحا ما يبلغ الناس ولا يخبر الناس، وقد يقول اكتم عني. طبعا لا احنا نطالب أن يبلغ الإنسان بعيوبه، لا، لكن أقول في باب العلم والدعوة لا يجوز الكتمان، صغيرا أو كبيرا، عالما يكفي أنه بلغ عني ولو آية. أيضا أن الله جل وعلا لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ أبدا. والقرآن أيها الأخوة فيه آيات كثيرة جدا توجه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما. وجاءت في سورة الأحزاب كذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق. تأتي الآيات تصحح المسار هكذا. إذن لا أحد فوق النقد. وموضوع النقد أيها الأخوة والنصيحة موضوع طويل لا يتسع له مثل هذا الدرس المختصر، لكنه موضوع مهم جدا. أولا ليس هناك أحد فوق النصيحة، ثم هناك من يقول يجب أن تكون نصيحة سرا. طيب الله سبحانه وتعالى قادر أن يرسل جبريل وينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ الذي وقع، خاصة أنه ما علم فيه إلا ربما فئة محدودة جدا، حتى ابن مكتوب ربما ما علمه، ومع ذلك ينزل القرآن يتلى ويبين هذا الخطأ الذي وقع في النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم يأتينا من يقول النصيحة سرا، لا، أن إذا كان الأمر علانية فالنصيحة علانية، وإذا كان الخطأ سرا يكون النصيحة سرا تؤخذ بقدرها. لا نقول النصيحة دائما تكون علانية، كلا، ولا نقول دائما أن الناس سرا. هذا باب عظيم جدا أخطأ فيه كثيرون مع كل أسف، وبخاصة بعض مرجئة العصر الآن يركزون على النصيحة سرا. الغريب أنهم في قولهم هذا هم يخالفونه، ينصحون يتكلمون ويجرحون في العلماء وفي طلاب العلم علانية، ثم يقولون النصيحة لي والأمر سرا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كل من له شأن في الأمة من عالم أو داعية أو مسؤول فهم من ولاة الأمر. طيب إذا كنتم تقولون النصيحة سرا لولاة الأمر جدلا من باب التنزل، لماذا أنتم تجرحون في العلماء؟ هم ولاة أمر العلماء، لماذا تجرحون في الدعاة علانية صدقا وكذبا؟ لكن راجت على البعض مع كل أسف. ثم يأتينا من يقول أليست النصيحة سرا؟ نقول نعم، النصيحة سرا إذا كان الخطأ سرا وتراعى المصالح والمفاسد لا شك، لكن إذا كان الخطأ علانية ينكر علانية. لما صعد مروان يريد أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة. قام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال له: يا مروان، مروان هو أمير المدينة، الصلاة قبل الخطبة، بل إنه في بعض الروايات جره من ثوبه. ما قام الصحابة الموجودين وأنكروا على أبي سعيد وقالوا: كيف تنكر على أمير المؤمنين، على أمير المدينة علانية؟ بل إنه قام أحد التابعين وأنكر على مروان، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، ولم ينكر عليه أحد، لماذا ينكر على أمير علانية؟ وأبو سعيد، لما نقول أبو سعيد رضي الله عنه، هو راوي حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهو راوي الحديث، وهو أعلم أيضا من أعلم من يعلم دلالة الحديث. إذن هنا يأتي الأمر يقرأ في القرآن إلى يوم القيامة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قضية في بيته. طبعا قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، صحيح، لكن في مسائل قد يبلغها، لكن يريد الله أن يبين لنا أن الخطأ لا مانع من إعلانه أي الإنكار عليه، إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. أما إذا ترتب مفسدة أعظم فلا. لا أطيل أكثر في مثل هذه المسألة. إذن علينا أن لا نتضايق من النقد، وليس هناك أحد فوق النقد، كبير أو صغير. الآن بعض المسؤولين عندما يوجه له النقد من موظف عنده ربما ينتقم منه وربما يفصله. بعض الآباء ما يتحمل نقد أحد أبنائه ويغضب. البعض يقول هذا قد يعاقب من تحت يده، يقول هذا يضيع الهيبة والشخصية. سبحان الله، تبني هيبتك وشخصيتك على العيوب والأخطاء والسكوت عليها؟ فعلينا أن نعلم أبناءنا كيف ينقدون. نعم، هذا منهج آخر. فإذا هناك منهج للناقد ومنهج للمنقود. الناقد يجب أن ينقد بحكمة وبعد نظر وبعد تثبت وعدم استعجال، ويراعي المصلحة والمفسدة، هذا الناقد، ولا يأخذ كل ما يسمع. أما المنقود عليه أن يتحمل ويتقبل ويكون واسع الصدر، فلا يتضايق من النقد، ويحمل الناقد على المحمل الحسن حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ يحمله على المحمل الحسن. ولكن الذي يحدث كثيرا من بعض الآباء، من بعض المسؤولين، يغضب غضبا شديدا إذا نقد حتى لو بحق، وهذا منهج خاطئ. القرآن يصححه في مجالات عديدة، أن البشر ليسوا فوق النقد، ولكن بضوابطه ومراعاة المصالح والمفاسد والتثبت وعدم الاستعجال، كل هذا لا شك. وباب النقد باب آخر، ليس هذا مجال الحديث عنه. أيضا هذا الدين عزيز، لا ينظر للعدد ولا للكثرة ولا للقيمة، ينظر لمكانة الشخص. فهذا الرجل الأعمى الضعيف بن أمي مكتوم يساوي عند الله أعظم من كفار قريش جميعا، مع وجاهتهم ومكانتهم. فالعبرة في المهتدي وليس في عموم الناس، وليس في كثرة الأتباع. ولذلك العناية كمرة أخرى بهؤلاء أن يكونوا قادة الأمة، أن تعنى بالطلاب عندك، أن تعنى بأبنائك، أن تعنى بالفقراء والمساكين. وما يدريك أنها الذي أمامك، هذا الطفل، فضلا عن الشاب، أن يكون قائدا للأمة. وأعرف كثيرا من الناس لم يكن يهتم ببعض طلابه، ومر الزمن وأصبح هذا الطالب إماما أو قائدا، فندم الشيخ على بعض تصرفاته معه. هذا لا يعني أنه لا يربيه، لا يوجهه، لكن الاستهانة به أو الاحتقار له، له آثاره النفسية العميقة في نفس المحتقر. أيضا هناك فالإنذار لكل الناس، الصغير والكبير، ولذلك ليست خاصة بفئة دون أخرى. فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا أمر واضح أيضا لا أطيل فيه. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأما، لاحظوا الآية، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. عدة وقفات. أما من استغنى، استغنى بماذا؟ ليس فقط استغنى بالمال ولا بالجاه، استغنى عن الدعوة. هناك ناس يستغنون بالدعوة، وكل منا يلحظ قلبه. هذه وقفة مهمة لنا جميعا. أحيانا يقوم واعظ يتكلم، قد يكون عاميا، فيرى البعض أنه ليس بحاجة إليه، هذا ماذا عنده؟ ما عنده شيء. هذا نوع من الاستغناء، خاصة إذا كان من انصرف طالب علم، يرى أن هذا شخص مبتدئ، كأنه يقول ماذا سيفيدني. وهذا الحقيقة باب خطير. أذكر يوم من الأيام فيه واعظ معروف توفي رحمه الله، قام في أحد كبار مسجد كبير في مدينة من المدن، الحقيقة في الطائف، في مسجد العباس في الطائف. فكان فيه أحد الملوك في ذلك الوقت، فقام يريد يتسنن يمشي، قال له يا فلان كذا في طرف السنة اجلس، أنا جئت إليك أنت، أما هؤلاء الناس أجدهم في أي مسجد. كذا بجرأة بنفس الوضوح، فجلس. نعم جلس حتى انتهى من كلمته، لم يعاتبه لم يعاقبه، بل كان يكرمه، وكانت ملفت للناس. فقال اجلس أنا جئت إليك أنت، ما قال خذوه وغلوه، ما قال عاقبوه، ما قال استدعى بعدين لا نريد أمامه أبدا. فالإنسان لا يجد في نفسه استغناء عن الدعوة، لكن لا يعني هذا أن الإنسان ما يقوم، قد يقوم الإنسان لظرف لا يفهم من هذا منه. قد يكون عنده ظرف، قد يكون عنده موعد، أنا أتكلم عن عمل قلبي. فرق بين أن يقوم الإنسان لظرف أو لسبب، أو أن يقوم كأنه استغنى لا حاجة لي هذا، ماذا سيقول؟ أنا عندي من العلم عندي كذا، ثم يقول عن نفسه هذا الأمر، هذا هو الاستغناء والعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الطغيان ليس خاصا في المال، الاستغناء ليس في المال. إذا استغنى الإنسان بمنصبه يطغى على غيره إلا من وفق الله، إذا استغنى بماله، إذا استغنى بجاهه، إذا استغنى بعلمه قد يطغى على غيره. كلا إن الإنسان لا يطغى، أي إنسان أن رآه استغنى فتجده يطغى على من هو أقل منه. لا والله، أذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، اسمحوا لي على ضرب هذه الأمثلة لأنني شيء عاصر، لا أذكر أنه قام يوما إذا قام أحد يتكلم، مع أن الشيخ عبد العزيز كانت عنده من الأعمال رحمه الله والمسؤوليات وغيرها، فضلا عن مكانته وعلمه ومنزلته، بل إنه غالبا يعلق أحيانا على الكلمة ثناء على صاحبها، وإذا كان فيها ملاحظات أبداها. لا أذكر ولا مرة من المرات أنه قام على أنه عنده شؤون. فإذا ننتبه لقول هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يقول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء اللي تتصدى لهم ما عليك إذا لم يؤمنوا. واحد جاءك الآن ضعيف يبحث عن الحق وتعرض عنه، بينما هذا ترجو هدايته، هذا يجعلني أقف وقفة تتعلق بواجبنا هو واجب البلاغ. أما إذا استولى الإنسان ماذا نفعل معه؟ خذ مثال عملي الآن، موضوع البنوك، خلال الأسبوعين ترون ماذا فعل العلماء والدعاة والكتاب والمجتمع في موضوع الربا، حقيقة أبلوا بلاء حسنا ولا يزالون. لكن هل أوقف الاكتتاب؟ ما أوقف الاكتتاب، ونزل الاكتتاب في البنك الربا، مع أن مفتي عام المملكة واللجنة الدائمة وكبار العلماء تحدث في هذا الأمر، والاقتصاديون والمتخصصون. كان البعض يتصور أنه يوقف الاكتتاب، وكنا نتمنى هذا. يوم الاكتتاب قبل أمس حدث حزن عند البعض، وجاءت الرسائل لا لا، وما عليك ألا يزكى، الأمر لله، نحن أهم شيء أن نقوم بالواجب. وقد فعلا قام العلماء بالواجب وأبلوا بلاء حسنا وبينوا الحق، لكن استمر الاكتتاب، ليس لنا، ونسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق. فإذا قد تدعو إنسان ولا يستجيب لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض كفار قريش، ما استجابوا له، وما عليك، ما عليك يا محمد ألا يزكى، يعني عليك البلاغ، عليك بيان الحق، أما تزكيهم أما استجابتهم ليست لك. هذه معاني تغيب عن بالنا أيها الأخوة، في مثل هذه الأحداث. فإذا جاءت أحداث هناك قدر كوني وقدر شرعي، وقوع المعاصي والآثام والربا وغير أقدار كونية هي تقع بإرادة الله جل وعلا، لكنها يريدها الله لكنه لا يحبها ولا يرضاها. نحن نتعامل معها بالقدر الشرعي، بالنصح، بالحكمة، بالبيان. طيب ما استجيب؟ ليس لنا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالشاهد أيضاً أن علينا هو قول الحق أيها الأخوة، وبعد ذلك لا نلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك، الأمر لله جل وعلا. أيضا درس للجميع الكبير، تفقد الرعية. هذا رجل ضعيف كفيف البصر، مع ذلك ينزل فيه القرآن إلى يوم القيامة، وقوفا معه ودفاعا عنه وانتصارا له، كل على حسب مسؤوليته. مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لأنك تلحظ مع كل أسف في بعض المؤسسات، في بعض الوزارات، العناية بالكبار يأخذون حقوقهم أو أكثر من حقوقهم، يجدون الترفيع، يجدون المسكين البسيط هذا الذي عند الباب ما حد يلتفت له. هذا خلل كبير جدا حتى في البيت. أحيانا البعض مع كل أسف قد يلتفت لبعض أولاده ويهمل بعض أبنائه. الذي يطالب بحقه من الأبناء يأخذه، الطيب الحبيب المسالم قد لا يأخذ حقوقه، وهذا خلل. ينزل القرآن لهذا الرجل الأعمى إلى يوم القيامة. عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق، هو في المدينة عمر وما عنده الاتصالات الموجودة اليوم، لخفت أن يسألني الله عنها، يقول يا عمر لماذا ما مهدت لها الطريق؟ دابة دابة، فكيف إذا بتمهيد الطريق للناس، تأمين حقوق الناس، مآكل الناس، مشارب الناس؟ تجد أناس يترقون في بعض الوزارات قبل أن يكمل المدة النظامية، وأناس يجلسون 10 سنوات ما ترقى. هذا حقيقة خلل فكبير جدا. يحدثنا أحد الأشخاص يقول تأخرت ترقيتي، يقول دخلت على المسؤول الأول في وزارتنا أو مسؤول، فقلت له أنا مستحق للترقية والمسؤول عن الترقيات ما رقاني. وكان هذا الرجل المسؤول عن الترقيات يبدو أنه حريص على جمع أصحابه وأقاربه ومن حوله. يقول فقال لي المسؤول عجيب ما رقيت؟ قلت لا، كانت رتبة بسيطة. هو يحدثني بنفسه موجود الآن، عمره الآن قربت 80، نسأل الله يختم لنا وله الخاتمة الطيبة. قال ليش ما رقوك؟ يقول قلت صاحبنا صاحب الترقيات كذا حافظ الرقوم يعني أرقام الوظائف لأولاده وأصحابه الذين في أصلابهم، نسأل الله السلامة والعافية، هكذا العبارة. يقول قلت صاحبنا هذا المسؤول عن الترقيات حافظنا أرقام الوظائف الشاغرة يعني لأولاده وأولاد أصحابه الذين لا يزالون في أصلابهم ما ولدوا حتى الآن. قال نسأل الله العافية، يا فلان رق فلان فكر من شره. طبعا هذا أخذ حقه بذلك لكن في غير ساكت. إذن فحقيقة كل منا مسؤول في الشركة، في مدرسة، في بيت. إعطاء الضعفاء هؤلاء حقوقهم دون أن يطالب أنت ابحث عنه. وفعلا يوجد أناس والحمد لله من باب العدل، يوجد بعض المسؤولين والله يحرصون على ذلك ويرفض أي محاولة تمييز أحد على أحد، يقول أنا النظام أمشي بالنظام، المستحق يأخذ نصيبه. لكن يوجد آخرون حتى كما قلت في داخل إنسان عائلته، في أبنائه، في زوجاته، يمكن تأخذ زوجة أكثر من حقوق الزوجة الأخرى، تأخذ بنت أكثر من حقوق البنت الأخرى، يأخذ ولد أكثر من حقوق، وهكذا الموظفين عنده تجد عدم الاهتمام فيهم. أرجع مرة أخرى، القرآن ينزل لهذا الرجل، هذه مسألة مهمة كبرى. أيضا أيها الأحبة من الوقفات أن بعض الدعاة يرى أنه ينشغل بالأمور الكبرى، وإذا قلت له لماذا لا تهتم بهذا الموضوع قال هذه قضية جزئية، يعني أنا مشغول بما هو أهم، أنا مشغول بقضايا الأمة، بقضايا الجهاد، بقضايا الإصلاح. نقول جيد هذا، لكن أيضا لا تهمل هذه القضايا الصغيرة. فالله جل وعلا الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لينقل أمة من وضع جاهلي كانت ترسخ فيه قرون إلى وضع إيماني، حتى هذه المسائل الدقيقة ينزل فيها القرآن، مع أن نزول حرف من القرآن له معنى يا أحبتي، فينزل في حق هذا. ما في قضية، القرآن كله كليات وجزئيات، والكليات تبنى على الجزئيات، والجزئيات تؤخذ من الكليات. بل إن من الخطأ الآخر مع كل أسف أن البعض الذين عندهم قضايا كبرى، وقد يكون مشغولين في قضايا كبرى في الدعوة، في الجهاد، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، ينظرون نظرة دونية لمن يعنى بهذه المسائل اليسيرة، وهذا خطأ آخر، وهو عمل قلبي مرة أخرى. أحيانا تقول لبعضهم قد سمعتها فلان، قال لي فلان واعظ، يعني انتقاص طبعا، سبحان الله يعيذكم الله به، وعظهم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من أكثر بالكثير من الناس ما يوقظهم الموعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فيكون انتقاص، فلان ما عنده شيء واعظ، سبحان الله ما عنده شيء واعظ، أو فلان مشغول بقضايا جزئية، اسمحوا لي يذكر بعض الأعمال حتى لا أقع فيها، قد في نظر الناس أنه ليست ذات شأن، في عناية إما بفقراء ولا في أيتام ولا في موتى ولا في، وهي عظيمة عند الله. رجل يزيل غصن من الطريق، شوك بس أزاله فيغفر له. امرأة بغي، في رواية رجل بغي، بغي معنى بغي أكرمكم الله، ماذا يعني؟ تسقي من؟ ما أسقت مجاهدا أو نبيا، أسقت كلبا، ويغفر لها. طبعا تابت، سبحان الله، الإسلام عظيم جدا، يعطي شأن للأعمال اليسيرة هذه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما هو تمرة كاملة، لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذن أولا علينا ألا ندعي أننا مسؤولين بأمور كبيرة ونهمل القضايا الصغيرة. القرآن هنا مليء القرآن بالأمثلة العناية بهذه القضايا، ولو كانت في نظر الناس يسيرة، ينزل فيها القرآن كقصة الأعمى، أو قصة ولا تضرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وهكذا ينزل القرآن في حقوق الضعفاء والمساكين، مع أن القرآن جاء لينشئ أمة إلى قيام الساعة. الثاني وهو الأخطر عندي موضوع القلب، لا تحتقر أحد، لا تحتقر أحدا، ما دام يقوم بخير ويعمل خير، وما يدرك والله أن هذا العمل الخير هو الذي أدخله الجنة. ولدي من الحقائق ما أقول القصص، في أناس ثبتت في السابق في الأدلة أو في رؤى قاموا بأعمال يسيرة وغفر لهم، هناك يوم القيامة نسأل الله عنهم من يغفر له لأنه كان ينظر المعسر فقط. فتفقد قلبك ولا تقل هذا العمل يسير، فمهما كان في رأي الآخرين قليلا فهذا العمل القليل وما يدريك أن رسالة جوال تكون سبب لدخول الجنة. أعرف أحد طلاب العلم لديه قضايا كثيرة واهتمامات، لكنه يحرص على الرد على الأسئلة في الجوال، فأحيانا أهله يتضايقون من ذلك، فيقول لهم والله ما أدري أي عمل يقربنا إلى الله يعني ويدخلنا الجنة، قد تكون رسالة جوال يفرج فيها عن مسلم أو إجابة دعوة هي سبب النار، وما يدريك، وهذا صحيح. فلذلك هذا المعنى أيضا، إذا لا نقلل من هذه الأعمال ونقول هذه مسائل لا نشتغل فيها يشتغل فيها غيرنا، لا، أمور الدنيا ممكن تقول كذا، أما أمور الآخرة فقد يكون هذا العمل الذي لا تنتبه له ولا تلتفت له هو العمل الذي يقربك إلى الله أو يدخل صاحبه الجنة. من تلك الوقفات معنى دقيق جدا، أسأل الله أن يوفق في بيانه. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أحيانا قد الشخص اللي ترى أنه ما في فائدة من نصحه هو الذي فيه الفائدة، والشخص اللي أنت مهتم فيه جدا ما ينفعك، الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى الذي لم تلتفت له وما يدريك لعله يزكى، وقلت لكم هذا من الله لأن علام الغيوب إثبات أنه سيزكى، بينما الآخر فأنت له تصدى، ويبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن وما عليك ألا يزكى لن يؤمن. فأحيانا قد تجد الواحد منا يهتم في أشخاص أو جهات وقد نفعها قليل، ويهمل آخرين وهم الذي فيهم البركة وهم فيهم الزكاة. فتقييمنا أحيانا في غير محله، خاصة المعلم مع طلابه، قد يهمل بعض الطلاب ولا يلقي لهم بال ويكون هؤلاء هم قادة أهل الأمة، وقد ربما يعنى بشخص لأن له وجاهة أو ابن فلان، وهذا قد لا ينفعك. نعم يجب أن نعنى بالجميع، لا يفهم أننا نهمل، لكن نتكلم عن الموازين. هذه السورة ترسم هذه الموازين، أن بعض تقديراتنا قد تكون خاطئة، قد تكون غير حقيقية، قد لا تكون على الوجه الصحيح. فلهذا أن تهتم بالجميع ولن تندم، لن تندم إذا أحسنت إلى إنسان وأساء إليك، إنما تندم بالعكس وواصل بعد الأذان بإذن الله. أيضا من هذه الوقفات وقفة، سبحان الله، انظروا ماذا يقول الله جل وعلا، عجيبة جدا. يقول وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى يعني لهيت عنه. بماذا لهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأكل، بشرب، بنوم؟ تلهى بعمل عظيم صلى الله عليه وسلم، يعني انشغل عن هذا الأعمى بأمر عظيم وهو دعوة بعض وجهاء قريش، وهذا عمل عظيم. فإذا كان هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله عن واجب بأقل منه وجوبا، كلها واجبة، دعوة قريش واجبة، العناية بهم بمعنى دعوتهم وغيره واجبة، لكن كان الانشغال فيأتي وأنت سمعت لها. طيب ماذا نقول عن الذين تركوا الدعوة إلى الله انشغالا في الدنيا؟ ماذا نقول عن الذين أهملوا الدعوة إلى الله جل وعلا انشغال في الدنيا، أي تلهوا بالدنيا فضلا عن أمور المباحة والحرام أو المكروه؟ إذا كان العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه انشغل بأمر عظيم، انشغل عما بيّن الله له أنه أمر أعظم وهو العناية بهذا الرجل الأعمى، فماذا يقول أولئك الذين أهملوا الدعوة الآن؟ ولو قلت له أريد محاضرة، نريد درس، نريد كلمة في المسجد، والله مشغولين. مشغول بماذا؟ قد يكون طالب علم في مسجده خلال السنة ما يلقي كلمة واحدة ولا لمدة 5 دقائق، كأنه عامي. وإذا جاءت فرصة له أنه بانتداب أو غيره فإذا هو جاهل. أنا أقول لا أحرم ما أحل الله، لكن جماعة مسجدك أولى، عائلتك، عائلتك، أن تعنى بعائلتك، بأهلك، بأولادك. كم جلسة ما جلست مع أولادك تذكرهم، تنصحهم؟ كم جلست في مناسبات العائلة تقوم ببعض الدعوة؟ إذا ما كنت تستطيع أنت تتكلم فغيرك يتكلم، أي تأتي بداعية، تأتي بكتب، تأتي بأشرطة. أما الانشغال بدعوة أنك منشغل، منشغل عن ماذا؟ منشغل عن أهلك وأولادك. هناك كما قال كما في حديث أبي الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك، فأعطي إلى آخر الحديث، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا المعنى الدقيق، أنه إذا كان جاءت سورة وعتاب لأنه انشغل بأمر دعوة لأمر دعوة عن أمر دعوة وسماه تلهى، فكيف يكون تلهي الحقيقي؟ الانشغال عن الدعوة بأمور أدنى من أمور الدنيا وغيرها، كيف سيقال ماذا، بماذا يعاتب هؤلاء؟ لا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، التوازن والعدل. لكن هل قمنا بما آتانا الله؟ هل قمنا بما أعطانا الله جل وعلا؟ هل كثير من الناس يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من باب الترخص؟ لا، هذه في باب العزيمة. إذا قمت بالوسع وقمت بالطاقة وبما أتاك الله كثر خير، أما أنك ما قمت بالواجب ثم تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خلل الحقيقة. إذن هذا من المعاني حول هذه الدلالة وأنت عنه تلهى. التزكية مهمة الرسل، التزكية والتطهير مهمة الرسل، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قدم التزكية على التذكير لأن التزكية هي التطهير والتذكير هو العمل والإلقاء. ودائما معروف أن التخلية تقدم على التحلية، فأنت إذا أردت أن تضع شيئا في هذا الكأس وفيه هذا الماء، قد يكون ماء حارا وأنت تريد باردا، تخليه من هذا الماء الحار ثم تضع فيه الماء البارد، وهكذا يسمى في القاعدة عند العلماء التخلية قبل التحلية أي قبل الملء. فإذا التزكية وهي التطهير تكون قبل الدعوة، فهذا أيضا معنى له دلالته وله أثره. والتزكية مهمة الرسل كما بين الله في آيات كثيرة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظوا جاء التزكية قبل التعليم، فأتباع الرسل وكلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين برسل الله علينا أن نعنى بالتزكية. أولا أن نزكي أنفسنا، أن نطهر أنفسنا. وأطول قسم في القرآن كما قلت مرارا في سورة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها في باب التزكية 11 قسما، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في التزكية يقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما، أطول قسم في القرآن بإطلاق. يعني لو جاءك أحد الآن وقال لك يا أخي الكريم والله ثم والله ثم والله، أكيد ستهتم، كل ما زاد قسم اهتميه، ماذا سيقول؟ فكيف المقسم هو الله؟ يقسم 11 قسما قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، معناها أمر عظيم. فمهمتنا أبدأ في تزكية أنفسنا، لأنه إذا لم نزكي أنفسنا قد يكون التأثير ضعيفا. ثم نبدأ في تزكية من حولنا من أبنائنا وأهلنا، وكل على حسب علمه وطاقته. فالتزكية اليوم وبخاصة اليوم أيها الأحبة باب عظيم جدا. دعونا نأخذ الحدث الموجود الآن. من أعظم ما يجب علينا في التزكية تطهير المال، تطهير المال. إخوتي خذوها من أخيكم من محبكم ناصحا والله ومشفقا. وجدت من أعظم أسباب المشكلات البيتية والأسرية والزوجية المال الحرام، عدم تطهير المال. وعندما وصلت إلى هذه الحقيقة أول ما أبدأ في علاج مشكلة بين زوجين أو بين الزوج الأب وأبنائه أو بين الأخوة، أبدأ أسأل عن مصادر مالهم، فقد يكون المال فيه شبهة، فكيف إذا كان فيه حراما، كيف إذا كان ربا. فتزكية النفس تطهير المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك طهرة المال عظيمة جدا. ذهبت لمشاركة في مناسبة في مدينة من المدن، فدخلنا استراحة جميلة، قالوا هذه لأحد طلاب العلم أستاذ في جامعة. المقصود أن وصل الأمر إلى أن قالوا لي أن والده له 13 ابنا كلهم صالحون، كلهم. أحيانا الإنسان ما نقول عني لا يكون مسلم، لا لا، بس قد يضعف البعض، قد يكون الإنسان عنده، يقول كلهم طلاب علم مشايخ، حتى لو كان في تخصص آخر تجده من الصالحين من البنين والبنات. فقلت لابد في سر. فقال هو رجل صالح، لكن سنذكر لك من قصصه. يقولون عنده قلابي ينقل التراب للناس، وفي بيت متواضع بيت الطين. فكان إذا طلب إنسان رمل أو تراب للبناء يملأ القلابي بالكامل حتى ما يبقى مجال، ثم يأتي بشراع ويربطه عليه، يقول أخشى وأنا أمشي الهوى يسف في التراب فينقص، هو جاء شراه مني بهذا الشكل ويصل وقد نقص. ما تلاحظون الآن بعض القلابيات الآن تعمي العيون وهي تمشي، كم تصورون إذا كل ما يمشي نزل اللي فيها، أحيانا يكون غالي جدا التراب في مناطق معينة، وإلا في ليس كل مناطق يتيسر فيها هذا الأمر يكون، حتى لو كان يسيرا. يقول ثم نفس الشيء إذا نزله ما يبقي، ينظف السيارة لا يبقى فيها شيء من التراب، يعني من الرمل أو غيره. كبر أولاده، تخرجوا، أصبحوا في حالة مادية جميلة جدا وهو باقي في بيته. قالوا يا والدنا لو تترك هذا العمل، قال لا، من هذا المال أكلتكم، من هذا المال أكلتم وتربيتم أنتم، فلا أتركه حتى أعجز. أدركت رجلا كان في البطحاء، تسمعون في جامع المرقب اللي كان فيه الشيخ أحمد المنصور شفاه الله، بلغ فوق 100 يا أخوة والله، وقد متعه الله بكامل قواه السمعية والعقلية والبصرية فقط، ظهره أحده له. وكان يذكر الله في اليوم كما ذكر الشيخ أحمد المنصور عشرات الآلاف، بل والله رأينا وهو نائم ينام في المسجد أحيانا يذكر الله، أحيانا تأتي تسلم عليه فيقول كيف حالك، حتى تقول طيب تجده يذكر الله. فالشاهد في الموضوع أولاده أناس صالحون أعرفهم، يبيعون ويشترون بيع حلال وأخيار مستقيمون، ما يأكل، عنده مزرعة يقولون في القصيم، يقول أتولي من ثمرة مزرعتي فقط، مع أن أولاده من أبناء الصالحين والأخيار ويتحرون الحلال، يقول هذا أحل. فمتعه الله بقوة حتى توفي رحمه الله، في عقله في سمعه في بصره، لأنه يذكر الله دائما ويأكل حلالا. إذن تزكية النفس منهج عظيم جدا نحتاج إليه في حياتنا. ثم أيضا تزكية الآخرين، التزكية هي الإخوة والتطهير نوعاً، إما للبدن وإما للروح. تطهير البدن، تزكية البدن مهمة الأطباء، يعني إذا أصيب المرض البدن بمرض يعالج، والروح مهمة الدعاة إلى الله. فكما أن الطبيب يترفق بمريضه ويحتال عليه الحيلة الطيبة من أجل أن يوصل له الدواء برفق وإقناع وسعة بال، فكذلك الداعية، الداعية عليه أن يترفق بمن يدعوه، لأنك تريد أن تطهر قلبه، أن تزكي روحه. سبحان الله، وقفت بالأمس وقفة لأول مرة تدبرية عند قوله تعالى في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمرة. أين الوقفة التدبرية؟ الوقفة التدبرية هنا أن الكافر لما يأتي لمسلم خائف، فالله يأمره أن يؤمنه وأن يهدئه وأن يبلغه دعوة الله جل وعلا، يسمع كلام الله وهو مطمئن ثم يبلغه مأمنة. فإذن كذلك عندما تريد أن تدعو أحدا فأنت تدعوه برفق، والرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، تدعو نفسك، تدعو أولادك، جيرانك، أقاربك، كل هذا من المعاني الترفق في هذه التزكية، والله أعلم. فأيضا الحاجة إلى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا تشعر يا أخي الكريم يوم من الأيام بالاستغناء عن الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: تأملت في جماع الدعاء فوجدت في إياك نعبد وإياك نستعين الذي نقرأه في كل صلاة عدة مرات. كان السلف يستعينون بالله جل وعلا في شراك الواحد في لباس حذائه، في لبس حذائه. أقول هذا لماذا؟ مرة أخرى هي مسائل دقيقة. الواحد منا إذا احتاج انتبه وتوجه إلى ربه، لكن في أموره المضطردة اليومية قد يشعر بالاستغناء أنه ما احتاج يدعو. لا يا أخي الكريم، عند نومك، عند أكلك، استعن بالله، وما يدريك أن لقمة تغص بها وتموت، نومة قد يموت فيها الإنسان. الالتزام بالأوراد والاستعانة بالله، عند ركوبك السيارة تستعين بالله، عند العبادة تستعين بالله، عند طلب الرزق تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. لأن واقع كثير من الناس يتذكرون الاستعانة عند الحاجة فقط، مريض يدعو، فقير يدعو، في ضائقة يدعو، لكن في أمور العادية اليومية لا يدعو. لا، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا هكذا كان الصحابة، حتى في أمورهم العادية يستعينون بالله جل وعلا في كل شؤونهم. ولك يأتي دعاء الركوب، يأتي دعاء النوم، حتى دخول الخلاء، لأن الخلاء هو أماكن الشياطين. فلما الإنسان قبل دخول الخلاء يستعين بالله جل وعلا بالدعاء المأثور، الواحد إذا خرج من بيته يقول هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، بحضور قلب. وقلت لكم في لقاء ماضي أقوله الآن، شخص حتى يقول مهما خرجت من بيتي إلا أقول هذا الدعاء، يقول حفظني الله، يقول والله سرقت بيوت جيراني ولم يسرق بيتي، بل إنه يدخل اللصوص إلى بيته ولا يسرقون شيئا، يقول لا أترك هذا الدعاء. حتى أحيانا يقول عندما نريد أن نسافر أنسى قد أحيانا فأرجع، يقول يا أولاد عرفنا ليش رجعت، ليش؟ قالت ستقول بسم الله توكلت على الله لا حرك. حتى أطفال عرفوا أن هذا منهج. فلذلك الاستعانة بالله في كل شيء، هذا ما لا نستغني. فلذلك أن الله جل وعلا في هذه السورة يقول: أما من استغنى فأنت لا صدق. إياك أن تشعر بالاستغناء عن ربك لحظة واحدة. تستغنى عن البشر نعم، عن الخلق نعم، لكن لا تستغنى عن الله جل وعلا. أيضا الخشية هي أعظم من أعظم أبواب الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورأس الثمرة هي الخشية. جاء رجل للإمام أحمد وقال له: يا إمام، إذا لم نجدك، يعني عبارة لطيفة، يعني إذا توفي لمن نذهب؟ قال: اذهبوا إلى معروف الكرخي. فقال بعض الحضور: إن معروف ليس عنده كثير مسائل من العلم، هو عالم لكن في من هو أعلم منه، فلماذا لم تحل على فلان وفلان، يعني من كبار العلماء في زمن الإمام أحمد؟ فغضب الإمام أحمد، قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية. لاحظوا أنه أحال إلى معروف رحمه الله، مع أن هناك من هو أعلم منه لم يحل إليهم الإمام أحمد من كبار العلماء، لسبب، قال: أن معه رأس العلم. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه الخشية. عندما يخشى الله من عباده العلماء، إذا وجدت الخشية في القلب وصل الإنسان لأمان بإذن الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على الحق. ثم سنقف إن شاء الله في الأسبوع القادم على في موضوع القرآن، لأن لا أريد أن أدخل فيه الآن لأن فيه وقفات مهمة. إنما أقول هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، سنكملها في الأسبوع القادم في هذه الوقفات. كانت في نزلت مكية في إنشاء جيل جديد تقضي على أعراف الجاهلية ومناهج الجاهلية في الاحتقار للآخرين وبناء الموازين على الخلل لا على الحق. ولهذا الذي يريد أن ينشئ أسرة أو مجتمعا أن يبنيه من أساسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لنحذر موازين الجاهلية. قد تقول: ما هي موازين الجاهلية؟ يخطب إنسان من شخص ويقول: ما عنده عمل لن أزوجه، لا أقف عند هذه المسألة، قد يكون لها اعتبارات. لكن يأتي إنسان عنده وظيفة، لكن وظيفة في أين؟ في بنك الربوي، ويزوجه. والله أذكر قبل يمكن 30 سنة الموظف في البنك الربوي يستحي أن يذكر أنه في بنك ربوي. الآن أصبح يقدم في المجالس أحيانا، في بعض المجالس حتى. هذه موازين جاهلية. الناس مع كل أسف، يأتي إنسان فقير ماديا قد لا يزوج، يأتي إنسان غني وقد يكون غناه مدخول ماله فيزوج. كل هذه موازين في المجتمع فيها خلل. القرآن وبالذات مثل سورة عبسة تصحح هذه المفاهيم. موازين التي جاءت من عند الله تخالف كثير من موازين الأرض الجاهلية. النظر لبعض الناس إما لقبيلته أو لبلده أو لماله باحتقار، هذه موازين جاهلية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كل هذه موازين جاء القرآن يقضي عليها، ولذلك في هذا السياق عمر رضي الله عنه كان يعطي زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد أكثر مما كان يعطي أسامة أكثر مما يعطي ابنه عبد الله بن عمر. فاستغرب عبد الله قال له يا بني زيد بن حارثة أبو أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وابنه أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأنا أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقدم أسامة ويقدم أباه زيد على ابنه عبد الله بن عمر أخذا بالموازين الشرعية. هذه الموازين الحقيقة التي يجب أن تسود في الأرض. هناك موازين جاهلية، اسمحوا لي، احتقار لبعض الناس، لبعض القبائل، لبعض البلدان، لا يجوز هذا الأمر، وتعظيم لأناس لا يستحقون التعظيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يساوي ملء الأرض مثل هذا في الحديث الصحيح. بعض الناس يساوي ملء الأرض من آخرين، لكن لما تكون موازين خلل فيها خلل تختل، فتأتي سورة عبسة وتأتي آيات القرآن تصحح الموازين وتنقل المجتمع من موازين الجاهلية لترفع من مستواهم في موازين الإيمان، لبيان أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون لما قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل. بيان العزة لمن؟ للمؤمن الصادق مهما كان شأنه المادي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس أغناكم إلا أوجهكم. لا، يأتي القرآن صحح بإذن الله لنا وقفات مع دلالات القرآن خاصة في هذا الزمن في مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يبارك فيكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم ولوالديكم وللمجاهدين في كل مكان وللمستضعفين، ادعوا لإخوانكم، نسأل الله أن ننصر المجاهدين أينما كانوا وأن نرفع بأسا عنهم في العراق وعن في الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.